في واسطة المكائن التي تجلب الماء من وسط الأرض أو من الأنهار، أو كان يجلبه بنفسه، فهذا فيه نصف العشر. النوع الثاني ما كان سقيه بلا كلفة ولا تعب ولا مؤنة، كمن يسقي على مياه الأنهار أو يزرع بمياه الأمطار بحيث لا يتكلف الإنسان في جلب الماء، فهذا الواجب فيه العشر، 10%. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري هو الذي له جذوع تصل إلى الماء بحيث تعثر الجذور على الماء فتكتفي بذلك ولا تحتاج إلى السقيا. قال: وفيما سقي بالنضح، النضح هو الأواني التي تخرج الماء من الآبار، نصف العشر. فأوجب فيما سقت السماء العشر كاملة لأنه بلا كلفة. وهكذا ما سقي بالعيون، العيون في الزمان الأول كانت تفيض على الأرض، كانت تفيض على الأرض، فيسقي منها من كان بجوارها. ثم ذكر المؤلف حديث سهل: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يخرص النخيل فيقول: هذه النخلة سيأتي منها كذا وكذا من الأوساق، ومن ثم يجب فيها زكاة كذا، ويطالبون صاحب النخل بهذا المقدار. وذلك أن صاحب النخل قد لا ينتظر بقاءها حتى تكون تمرة، لأنه قد يخرفها ويجنيها ما دامت رطبا قبل أن تكون تمرة، ولذلك تقدر عليه من أجل أن يخرج الزكاة، ولا نقيد فنقول له لا تأخذ منها حال كونها رطبا، لكن يترك منها الثلث من أو الربع من أجل ما يأكله صاحب النخل، ومن أجل ما ينتابه من الضيف، وما يقوم به من النفقة لقرابته والصدقة للمساكين. يبقى هنا شيء متعلق بالأثمان، وهو زكاة الحلي. فإن جمهور أهل العلم قالوا بأن زكاة الحلي غير واجبة، فالحلي الذي تعده المرأة للبس أو العارية لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث قد رواه البيهقي لكن في إسناده عافية بن أيوب وهو متكلم فيه، فالحديث ضعيف. واستدلوا عليه بأن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن القاعدة أنه إذا وجد اختلاف بين الصحابة لم يصح أن يستدل بقول بعضهم دون بعض. واستدلوا بالقياس فقالوا: إن الأموال التي تعد للقنية من مثل سيارة الإنسان وبيته ومركوبه ليس فيها زكاة، فهكذا الذهب الذي تعده المرأة للبسها. وذهب فقهاء الحنفية إلى إيجاب الزكاة في حلي المرأة، واستدلوا عليه بعموم النصوص الآمرة بإخراج الزكاة من الذهب والفضة، ومنها قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بإيجاب الزكاة في الذهب والحلي، ومن ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة عليها سوار من ذهب فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى، ولعل قول الحنفية في هذه المسألة أقوى من قول الجمهور لوجود عموم النصوص في هذه المسألة. المال الآخر من أموال الزكاة عروض التجارة، والمراد بعروض التجارة كل ما أعد للبيع، فما أعد للبيع وجبت الزكاة فيه. والجمهور يقولون ما أعده الإنسان للبيع وبقي سنة كاملة وجبت زكاته. ومن أمثلة هذا ما يعده الإنسان للبيع من الأراضي أو من العمائر أو من السيارات أو من غيرها، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وتجب الزكاة فيها في كل سنة، تجب الزكاة فيها في كل سنة. إذا تقرر هذا فإن بعض الظاهرية قد خالف في إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وقول الجمهور أقوى لعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والصحابة متفقون على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، ولم يعرف عن أحد منهم خلاف فيها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة مما أعد للبيع، لكن هذا الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، فيقتصر على الأدلة الأولى الموجبة للزكاة في عروض التجارة. وزكاة التجارة تجب كل سنة، لا يصح للإنسان أن يقتصر بسنة عن سنة أخرى. ودليل هذا ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة في المال كل حول. قال المؤلف: لأجل الربح، يعني أن ما أعد للبيع من أجل الربح هو الذي تجب فيه الزكاة. والأظهر أن الزكاة تجب في كل ما أعد للبيع، سواء قصد به الربح أو لم يقصد منه ذلك. فقال: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، بحيث ينظر الإنسان كم قيمته في السوق. عندي بقالة، هذه البقالة فيها سلع تجارية كثيرة، ننظر ما هي أقيام هذه السلع ونحسبها، ومجموع الحساب نخرج منه الزكاة. إذن لا بد من تقويم عروض التجارة. عندي أرض للبيع، لا بد أن أقوم هذه الأرض، كم قيمتها في السوق يوم تمام الحول، وأسأل أهل الخبرة في ذلك. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس قد لا يكون لديه نقد حاضر لإخراج الزكاة، ومن ثم أجاز له طائفة من أهل العلم بأن يحسب ما عليه من الزكاة في هذه الأموال، ثم بعد ذلك كلما جاءه شيء من المال أخرجه زكاة عن هذه العروض. قال: ما الواجب في زكاة التجارة؟ ربع العشر كالنقدين، بحيث ينظر كم القيمة فبعد ذلك اقسمها على 40. ما حكم زكاة الدين؟ الدين هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ نقول: الدين على نوعين، دين لك على غيرك، فهذا نقسمه إلى قسمين. إن كان دينا على مماطل أو على معسر فهذا لا يجب عليك أن تزكيه، لأنك لا تدري هل يرجع إليك أو لا يرجع، فالملك ليس فيه تاما. النوع الثاني دين على مليء باذل، فهذا يجب عليك أن تزكيه. وبعض أهل العلم يقول: تحسب ما عليك فيه ولا تخرجه إلا إذا استلمته، والصواب أنك تخرج زكاته في الحال، لأن هذا مال تملكه قد حال عليه الحول، فوجب عليك إخراج زكاته. يبقى عندنا ما كان للآخرين من الديون عليك، هل فيها زكاة؟ نقول: هذه الديون هي في ذمتك وليست في يدك، ومن ثم إذا كان عند الإنسان نقد في يده وجب عليه أن يزكي هذا النقد الذي في يده، ولا يخصم منه شيئا من الزكاة التي في ذمته، لأن الدين لا يخصم منه شيء من الدين الذي في ذمته. لأن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة، فمعناه أن من كان عنده مال وجب عليه أن يؤدي زكاة هذا المال الذي بيده. وهذا يدلنا على حكمة الشرع التي تؤدي إلى جعل من كان عليه دين يبادر إلى سداد الدين الذي عليه. قال المؤلف ويجب الإخراج من وسط المال، هذا هو الواجب، أما الرديء فلا يصح للإنسان أن يخرجه في الزكاة. مثال هذا عندي غنم وجبت علي فيها الزكاة، لا أخرج الضعيفة أو الهرمة، وإنما أخرج الأواسط أو ويستحب لي أن أخرج الأعلى. قال ولا يجزئ من الأدون، ما كان أقل من الوسط فلا يجوز إخراجه في الزكاة. قال ولا يلزم الخيار، يعني الأفضل من المال لا يلزم في الزكاة، لكن إذا شاء رب المال أن يخرج الأفضل فإنه حينئذ يستحب له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، المراد بالركاز ما يجده الإنسان من المال في الأرض من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية. فإذا وجد الإنسان مالا من هذا فإنه حينئذ يجب عليه أن يخرج الخمس، أن يخرج 20%، أن يخرج 20%، ومصرفه مصارف الزكاة التي ستأتي. أما إذا كان ذلك المال الموجود في الأرض من أموال أهل الإسلام فإنه يجب إعادته إلى أصحاب ذلك المال أو إلى ذرياتهم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك زكاة الفطر، أورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فدل هذا على أن زكاة الفطر لا بد أن تكون بالطعام ولا يجزي أن تكون من المال النقدي، كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. وفي الحديث أن المقدار المجزئ صاع، والصاع كما تقدم أنه 4 أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين، وتجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير، ويستحب أن تخرج عن الحمل الذي في بطن أمه، ويجب أن يكون إخراجها قبل صلاة العيد. متى تجب زكاة الفطر؟ بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، ويجب على الإنسان أن يخرجها لنفسه ويخرجها لمن يجب عليه أن ينفق عليه، من زوجته، من أبنائه، من والديه، من خدمه الذين في منزله، إذا بشرط أن يكون هذا الصاع المخرج فاضلا عن قوت يومه وليلته. ماذا يخرج؟ إن أراد تمرا، إن أراد شعيرا، إن أراد قطا، إن أراد زبيبا، إن أراد برا، كل هذا مجزئ، 5 أصناف. وكذلك على الصحيح يجوز إخراج ما هو من قوت البلد مثل الرز في عصرنا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين، فدل هذا على أن أي طعام يجزئ. قال والأفضل ما يعظم الانتفاع به، ولا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن يوم العيد. والصواب أيضا أنه لا يجوز له أن يؤخرها عن صلاة العيد. فقهاء الحنابلة قالوا يكره أن يؤخرها عن صلاة العيد إذا أدها في يوم العيد، ويحرم بعد يوم العيد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر أغنوهم عن السؤال يوم العيد، فجاز إخراجها في أي جزء من أيام العيد. والصواب أنه لا بد من إخراجها قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
ذكر المؤلف هنا من يجوز دفع الزكاة لهم، وهم الأصناف الثلاثة المذكورين في سورة التوبة. وأولهم الفقراء الذين لا يجدون ما يكفي حوائجهم، وثانيهم المساكين الذين لديهم بعض حاجتهم لكن ليس لهم تمام ما يكفيهم. والجمهور على أن المساكين أشد حاجة من الفقراء، وأحمد على أن الفقراء أشد حاجة، قال: لأنه قد قدم الفقراء هنا ولم يقدموا إلا لشدة حاجتهم. وقال بأن الله جل وعلا قال: وأما السفينة فكانت لمساكين. الصنف الثالث العاملين عليها، وهم الذين يكلفهم الإمام بجمع الزكاة، فيجوز أن يعطيهم الإمام رواتبهم من الزكاة التي يحصلونها. وليس من هذا من يكون عاملا في الجمعيات الخيرية، هذا ليس من العاملين، لأنه ليس مكلفا من ولي الأمر بجمع الزكاة. وهكذا أيضا من كان يقوم بتوزيع الزكاة وكيلا عن الأغنياء، فهذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة لأنه ليس من العاملين عليها. الصنف الثالث المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يرجى إسلامهم وفي إسلامهم نفع للإسلام والمسلمين أو درء لشرهم أو درء لشر غيرهم. الصنف الرابع في الرقاب، وهم المماليك الذين كانوا يملكون في الزمان الأول، فإنه يجوز دفع الزكاة من أجل إعتاق المملوك. وليس من الرقاب ما يدفع في الصلح من أجل استنقاذ الرقبة من القصاص. قال: والغارمين، والمراد بهم أصحاب الديون، سواء استدان الإنسان من أجل مصلحة عامة أو استدان من أجل مصلحة له خاصة، ما دام الدين باقيا في عنقه وليس لديه قدرة على سداده. والأظهر أن الدين الذي على الميت لا يجوز أن تدفع الزكاة في سداده، وذلك لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء، إلى أن قال: والغارمين. وللفقراء اللام هنا للتمليك، ومن مات فإنه لا يملك، ومن ثم لا يصح أن تدفع الزكاة في سداد دين عن ميت. الصنف الآخر وفي سبيل الله، وجمهور أهل العلم على أن المراد به الجهاد في سبيل الله. والصنف الثامن ابن السبيل، والمراد به المسافر الذي انقطعت به السبل ولم يجد ما يوصله ويعيده إلى أهله. وإذا كان الإنسان عنده قدرة أو عنده بطاقة التي تتبع البنوك، فمثل هذا ليس من ابن السبيل الذين يجوز دفع الزكاة لهم. قال: فريضة من الله، يعني أن الزكاة مفروضة من الله، وأن كون الزكاة تنحصر في هذه الأصناف، في هؤلاء الأصناف الثمانية، هذا من الأمور الواجبة، مما يدل على أنه لا يجوز أن تدفع لغيرهم. فلا يجوز أن يبنى بها المساجد، ولا أن تطبع بها الكتب على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يبنى بها القناطر ولا الأوقاف، ويجوز للإنسان أن يوزعها بينهم. وكذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية. ولا تحل الزكاة لغني، لأن الغني ليس من الأصناف السابقة، والغني هو الذي لديه مال يتمكن به من قضاء حوائجه، أو لديه حوائجه فعنده ماكله مشربه، فحينئذ لا يجوز دفع الزكاة له. وهكذا لا يجوز دفع الزكاة لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الزكاة لا تدفع لهؤلاء، قال: فإنها لا سأعطيكما منها، وإنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. والمراد بالمكتسب الذي لديه قدرة على الاكتساب، أما إذا منع من الاكتساب بسبب أمر قدري كالمرض، أو بسبب أمر آخر كما لو كان في بلد يمنع عليه الاكتساب، فلا بأس من دفع الزكاة له إذا كان من الأصناف الثمانية السابقة. قال: ولا لآل محمد، فإن آل محمد لا تحل لهم الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وآل محمد هم بنو هاشم ومواليهم، فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. وإذا احتاج أحد منهم وجب أن يدفع له من بيت المال أو من الأغنياء ونحوهم. قال: ولا لمن تجب عليه نفقته، مثال هذا ابنك يجب عليك أن تنفق عليه، ومن ثم لا يجوز لك أن تدفع الزكاة له. هل يجوز لك أن تدفع الزكاة لأخيك؟ نقول: ننظر، إن كان الأخ له ابن أو أب فلا بأس أن تدفع الزكاة له. لماذا؟ لأنك لا يجب عليك أن تنفق عليه، ولأنه لو مات لم ترثه فترجع الزكاة إليك. أما إذا كان الأخ ليس له أبناء والوالد غير موجود، فحينئذ لا يجوز دفع الزكاة له، بل يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك، لقول الله عز وجل في النفقات: وعلى الوارث مثل ذلك، وأنت ترث من أخيك فوجب عليك أن تنفق عليه، ولا يجوز لك أن تدفع له الزكاة. قال: ولا لكافر، يعني الكافر الفقير أو المسكين لا تدفع له الزكاة، وإنما يجوز دفعها إليه إذا كان من المؤلفة قلوبهم، أو إذا كان عنده رقبة يريد إعتاقها منه. قال: فأما صدقة التطوع، وهي التي يتنفل الإنسان بها، فهذه يجوز دفعها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية وإلى غيرهم، ولكن كلما كانت الصدقة في محل أنفع فإنها حينئذ تكون أعظم أجرا. إذا قال لك إنسان: بماذا، في أي سبيل أتصدق؟ قلنا لك: انظر الأنفع. ولذلك قد يختلف السبيل الأفضل من بلد إلى بلد بحسب الحاجة، في بلد يحتاجون إلى المساجد، وفي بلد يحتاجون إلى الآبار، وفي بلد يحتاجون إلى السفن التي تنقلهم أو المراكب العامة، وفي بلد يحتاجون إلى المستشفيات، فحينئذ يتصدق الإنسان الذي يريد الأجر الأكمل بما هو أنفع. وعلى الإنسان الذي عنده كفايته أن يتعفف عن سؤال الناس، فإن سؤال الناس في هذه الحال من المحرمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني طلبا لكثرة المال، فإنما يسأل جمرا. وفي الحديث الآخر: من سأل الناس جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أعطاه النبي مالا فامتنع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام وقته: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني لا تتطلع إليه نفسك ولا سائل، فخذه، وما لا يعني ما لم يأتك فلا تتبعه نفسك ولا تجعل نفسك تشرف إليه ولا تسأله. هذا ما يتعلق بأبواب الزكاة، وسبق أن شرحنا كتاب الصيام فيما مضى، ولعلنا إن شاء الله في الغد نشرح كتاب الحج. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يصلحهم ويصلح بهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسألكم الدعاء لابنه الذي مضى عليه عام ونصف ولم يمشي ولم يتكلم، وهو ابن 19 سنة،
شفاه الله.
أحسن الله إليكم، يسألكم عن معنى الأقط.
معنى
الأقط؟
الأقط هو اللبن والحليب الذي يؤخذ من بهيمة الأنعام فيجفف، ثم بعد ذلك يوضع على أشكال يؤكل مجففا متماسكا. نعم.
أحسن الله إليك سائل يقول: نحن نحبك في الله فضيلة الشيخ، نرجو منكم توضيح زكاة الأرض والعقار والأسهم.
نعم، بالنسبة للأسهم، الأسهم في هذه البلاد تقوم الدولة بأخذ الزكاة من الشركات، ومن ثم فإن الأسهم على نوعين. النوع الأول أسهم يريد الإنسان أخذ ما توزعه هذه الشركات من الأرباح ولا يقصد بيعها، فمن ثم يكتفي بما تخرجه الشركة من الزكاة ولا يجب عليه هو زكاة. النوع الثاني ما قصد الإنسان بيعه ويريد المضاربة به وأعده للبيع، فهو يتربص به ارتفاع الأسعار، فمثل هذا يجب على الإنسان أن يزكيه بحسب قيمته في السوق. أما في البلدان الأخرى فإن ما أعده الإنسان للبيع ففيه زكاة بحسب قيمته في السوق، وأما ما لا يعده الإنسان للبيع من الأسهم ويريد أخذ العوائد التي تكون منه والاستثمار في هذه الأسهم، فمثل هذا يجب على الإنسان أن يسأل عن مقدار الوعاء الزكوي في هذه الشركات، فيقول: كم مقدار الوعاء الزكوي عندكم يا أيها الشركة؟ قالوا: المقدار عندنا 10% هو الذي تجب فيه الزكاة. ومن هنا يخرج من نصيبه في هذا السهم 10% زكاة. نعم. وأما بالنسبة للأراضي فهي على أنواع. النوع الأول أراض يملكها الإنسان يريد بيعها، فهذه ويقصد ذلك ويجزم به، فهذه يجب على الإنسان أن يزكيها. النوع الثاني أراضي لا يقصد الإنسان بيعها وإنما يقصد غرضا آخر، كالسكنة أو كوضعها استراحة أو كبنائها من أجل تأجيرها، فهذه لا زكاة فيها. النوع الثالث ما لا يعلم الإنسان ماذا سيفعل به، فهو متردد فيه، يمكن أن يبيعها ويمكن أن يبقيها لتكون مسكنا له ويمكن أن يؤجرها، فمثل هذه لا زكاة فيها. وبذا نعلم أن الأراضي التي والعمائر التي تعد للإيجار ولا يقصد الإنسان بيعها لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بقيت سنة. نعم.
أحسن الله إليك. يسأل عن زكاة العسل.
زكاة العسل موطن خلاف بين أهل العلم، وفقهاء الحنابلة يوجبون الزكاة فيها لورود ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن نفتي بإيجاب الزكاة في العسل، ونعده من جنس الخارج في الأرض، له أحكام الخارج في الأرض.
أحسن الله إليك. يسأل عن الأموال التي تكون عند الحكومة وتكون من مدة، ولا أدري إن كنت سأحصل عليها أم لا، هل يوجب الشرع أن أزكي عليها وجزاكم الله خيرا؟
ليس فيها زكاة، لأن الملك ليس فيها بتام، فيمكن أن تحصل عليها ويمكن لا. ومن ثم فإنك إذا قبضتها وبقيت عندك سنة فإنه يجب عليك أن تزكيها. وهكذا الأموال التي عند الجهات الحكومية ولا يعلم الإنسان متى سيقبض هذه الأموال، فإنه لا يجب عليه أن يزكيها حتى يقبضها.
أحسن الله إليك. يسأل السائل عن جواز إخراج زكاة الفطر عن أهله وهو في مكة وهو ليس من أهل البلاد.
الأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه بدنه، ويخرجه عن نفسه وعن من تلزمه نفقته في البلد الذي فيه بدنه. وإن أخرجه في البلد الآخر الذي فيه ذريته وأبنائه فلا حرج عليه في هذا، على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليك. يسأل السائل يقول هل يشرع للمسلم أن يتورع عن الصدقة غير الواجبة، وما حكم الأكل منها؟
الصدقة غير الواجبة إذا جاءت للإنسان بغير سؤال، فهل يكره للإنسان أخذها أو لا يكره موطن خلاف بين الفقهاء، إن تركها الإنسان فهو أحوط له، وإن أخذها فلا